أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاتجاه الثاني المنسوب إلى الأخوند رحمة الله تعالى عليه، وقلنا إن المصنف أعلى الله مقامه الشريف صار بصدد تعميق المناقشة لفكرة تعلق العلم بالفرد المرتب. وحاصل ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه أن المشكلة في تعلق الفرد أو في تعلق العلم بالفرد المردد لا تكمن في نفس الإضافة، لا تكمن في قصور نفس إضافة العلم إلى الفرد المردد. لو كانت المشكلة أن الإضافة إلى الفرد المردد غير ممكنتان لا أمكن حل هذه المشكلة بدعوى أن الفرد المردد يمكن فرض ثبوته، فإذا أخذ ثبوته مفروضا كان هذا كافيا لتصحيح الإضافة والتعلق. لكن المشكلة لا تكمن في نفس الإضافة بل في المضاف إليه. نفس الفرد المردد لا يعقل أن يكون طرفا للإضافة. الفرد المردد لا ثبوت له لا في ذهنان ولا في خارجان، فكما لا يعقل أن يكون العلم متعلقا بثبوته الخارجي، كذلك لا يعقل أن يكون العلم متعلقا بثبوته الذهني، إذ لا ثبوت له لا في ذهن ولا في خارج. إذن قد بينا أن الشيئية والتشخص من لوازم الوجود، أينما فرض موطن الوجود سواء فرض الموطن ذهنيان أم فرض خارجيان، فإن ثبوت الشيء في ذهن أو في خارجان يستدعي ثبوته معينا، يستدعي ثبوته متشخصا. لا معنى لثبوت الشيء ووجود الشيء إلا أنه متميز ومتشخص عن جميع ما سواه. وعلى هذا الأساس فلا يفرق بين الثبوت الذهني وبين الثبوت الخارجي. المحقق الخراساني كأنما بدا من كلامه أن الفرد المردد وإن لم يكن له ثبوت خارجي لكن يمكن لنا أن نفرض ثبوته ذهناً واعتبارا. من هنا ماذا قال؟ قال إن الوجوب الذي هو أمر اعتباري لا بأس بأن يتعلق بالفرد المردد الذي هو مفروض الوجود. مصنف يناقشه في هذه النقطة أن الفرد المردد أصلا لا يمكن فرض وجوده، كل ما يفرض له الوجود لا يفرض له الوجود إلا متعينا وإلا متشخصا. وعلى هذا الأساس فلا نتعقل أصل ثبوت الفرد المردد حتى يكون متعلقا له. لمزيد توضيح الفكرة المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكرنا ببحث تقدم منه سابقا، وهو التفريق بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض. هذا البحث تقدم في الحلقة الثانية في مبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هناك ماذا الدعية؟ الدعية لزوم الدور ببيان أن العلم يتوقف على المعلوم. وأجاب المصنف هناك بأن العلم إنما يتوقف على المعلوم بالذات ولا يتوقف على المعلوم بالعرض. مقصود من المعلوم بالذات ومن المعلوم بالعرض ما هو؟ أن العلم بحاجة إلى صورة ذهنية. ما لم نفرض وجود صورة ذهنية فإننا لا نفرض تحقق علم أصلا. وهذه الصورة الذهنية تكون حاكية عن الخارج، وهي في حكايتها عن الخارج في معرض الإصابة والخطأ. فيجوز أن يكون محكيها ثابتا في نفس الأمر والواقع، ويجوز أن لا يكون ثابتا في نفس الأمر والواقع. فحصول العلم في النفس لا يتوقف على وجود المعلوم خارجا، وإلا لم حصر العلم باليقين بالمعنى الأخص، ولكانت حالات الجهل المركب ليست من مصادق العلم. في حالات الجهل المركب هذا المكلف حصل له انكشاف تام، حصل له علم. غاية ما هنالك أن الخارج لم يكن مطابقا لمعلومه، أي أن الصورة الذهنية التي حضرت إلى ذهني لم تكن حاكية بالدقة عن الخارج. مع ذلك يقال حصل العلم وتحقق العلم في نفسه. فالعلم إنما يتوقف على المعلوم بالذات ولا يتوقف على المعلوم بالعرض. هنا مشكلتنا مع الفرد المردد ليست مشكلة أنه لا يمكن للفرد المردد أن يكون معلوما بالعرض. مشكلتنا مع الفرد المردد أنه لا يمكن أن يكون معلوما بالذات، لأن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، لا تحقق له لا ذهنا ولا خارجا. فحتى على مستوى الذهن، حتى على مستوى الوجود الذهني، لم يحضر شيء حقيقته أنه فرد مرددان ليقال إن هذا هو متعلق العلم بالذات، ليقال إن هذا هو الصورة العلمية، إن هذا هو المعلوم بالذات. كأن الذي فهم من كلام الآخر هو التنظير بحالات الجهل. كيف أنه في حالات الجهل يكون الحاصل في الذهن علمان، غاية الأمر لا يكون له مطابق خارجيان، كذلك العلم المتعلق بالفرد المردد لا يكون له مطابق خارجيا. مصنف يقول ليست هذه هي المشكلة، ليست المشكلة أن هذا المعلوم بالذات، أن هذا الفرد المردد ليس له ثبوت في الخارج، وأن العلم ليس مطابقا للمعلوم في الخارج، بل المشكلة ما هي؟ أنه على مستوى المعلوم بالذات أصلا لا نتعقل الفرد المردد حتى نتعقل كونه معلوما بالذات. ففرض تعلق العلم بالفرد المردد فرض انعدام وجود علم في حقيقة الأمر. على هذا الأساس يعود إشكالنا المتقدم على الآخر، ما هو مرادك من الفرد المردد؟ إن كان مرادك منه ما هو بالحمل الأولي فرد مرددان، هذا ليس قولا بالسراية. وإن كان مرادك منه ما هو بالحمل الشائع فرد مردد، فهذا لا تحقق له لا ذهنا ولا خارجا. هذا لا يستطيع أن يؤمن لنا لا المعلومة بالعرض ولا المعلومة بالذات. فلا نتعقل حينئذ تعلق العلم به. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف، أو في تعميق مناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه لكلام الآخر. بقي الحمل الشائع، يعني مصدر، يعني ما حقيقته. لا لا، هون المعنى الذي يتبناه الشهيد الصدر ومشى فيه من أول حلقة إلى آخر حلقة.
شو اللي قصد فيه هون؟
مصداق، يعني ما هو مصداقا فرد مردد. بقي في الكلام إشكال أورده المصنف على نفسه، أنه لقائل أن يقول إن الفرد المردد وإن كان لا يتعقل له ثبوتا لا في الذهن ولا في الخارج، لكن هذا إنما يقتضي عدم صحة تعلق العلم بثبوت الفرد المردد، بما أننا لا نتعقل له ثبوتان، لا نتعقل له وجودان، إذن فلا يمكن للعلم أن يتعلق بوجوده. لكن لماذا لا نفترض تعلق العلم بماهيته؟ بعضهم هو سطر واحد، ثبوت الفرد المردد غير معقول. الذي لا نتعقله هو ثبوت الفرد المردد، فما لا نتعقله هو تعلق العلم بثبوت الفرد المردد. لكن لماذا لا نفترض تعلق العلم بجنبة الماهية في الفرد المردد لا بجنبة الوجود؟ إذا كان تحقق الوجود للفرد المردد أمرا غير معقولا، فالماهية المرددة، ماهية الفرد المردد ليست غير معقولة، فلتكن ماهية الفرد المردد هي متعلق العلم لا وجوده. الآن كل شيء أليس له ماهية ووجود؟ أنت تقول الفرد المردد لا نتعقل وجوده، خب فليكن لا نتعقل وجوده، لكن أليس له ماهية؟ له ماهية، فليتعلق العلم بماهيته. خب إذن لماذا لا نفرض تعلق العلم بماهية الفرد المردد؟ في حقيقة الأمر هذا السؤال أو هذا الإشكال لا وقع له أصلا على القول بأصالة الوجود، أصلا لا يرجع إلى معنى محصل. فإن الماهية على القول بأصالة الوجود ليست سوى حد للوجود، ليست سوى الحد العقلي المنعكس من وجود الشيء، وهذا الشيء لا وجود له، فلا ينعكس لدى العقل له ماهية، له حد. الوجود يقتضي التشخص، فما يفرض وجوده يفرض تشخصه، وما يفرض تشخصه ينتزع العقل له حدودا، نسمي حدوده هذه بالماهية. أما وقد فرضنا أن الفرد المردد لا يعقل له وجودا، فلا تشخص له، فلا ينتزع العقل حدود. من أين ينتزع العقل حدودا؟
موجود بوجود ذهني.
حتى قلنا لا يمتنع وجوده حتى بوجود ذهني، فمن أين تنتزع الماهية له؟ بعبارة أخرى، الماهية التي نقطعها عن الوجود على القول بأصالة الوجود باطلة الذات، معدومة، لا سبيل إلى ثبوت التحقق لها، لا سبيل إلى تحققها بوجه. وما كان كذلك فلا يعقل حينئذ أن يتعلق به علم. وهذا هو معنى قولهم إن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية. طيب أما على القول بأصالة الماهية، الكلام هو الكلام على القول بأصالة الماهية. الماهية وإن كانت هي الأصيلة للوجود، لكن من يثبت الأصالة الماهية إنما يثبت الأصالة للماهية الموجودة، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي عند الكون باتفاق الكون. الماهية في حد ذاتها تقع في نقطة الاستواء، لا تميل لا إلى وجود ولا إلى عدم. القائل بأصالة الماهية إنما يثبت الأصالة للماهية بعد انتسابها إلى الجاعل، كما قال المحقق الدواني. ولا معنى حينئذ لأصالتها سوى أنها منتسبة إلى الجاعل. على هذا الأساس فحتى على القول بأصالة الماهية بقطع النظر عن الوجود تكون الماهية باطلة الذات، وببطلانها ذاتان حينئذ لا يمكن تعلق العلم بها. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يكون توضيحا لكلام مصنف رحمة الله تعالى. قال رضوان الله تعالى عليه: الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، لكنه ليس حدا شخصيا معينا، لوضوح أن كلا من الطرفين. إذن هنا يوم أمس بينا أن السراية إلى الحد الشخصي ما هو مدركها؟ أننا نقطع بأن العلم لم يقتصر على العلم بالماهية الكلية، بالطبيعة الكلية بما هي كلية، بل عندنا علم بخصوصيات شخصية حتما. لكن حتى لا يلزم الخلف، حتى لا يلزم أن تكون الأطراف معلومتان، قال الأخوان إذن تعلق بالفرد بحده الشخصي لكن لا المعين بل المرد، لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما بل حد مردد في ذاته بين الحدين. ما بعد بل فيه خلاف في النحو، أن بل هل تعطف على سبيل المشاكلة اللفظية، هل بل من حروف العطف التي تعطف لفظا على لفظ، أم أنها تعطف جملة على جملة. الأشهر والأفصح هو أنها من حروف عطف جملة على جملة، لأن بل بلحاظ المعنى تنقض حكم ما قبلها، وإذا كانت تنقض حكم ما قبلها فهي لا توصل عمل ما قبلها إلى ما بعدها. وعلى هذا الأساس فبل حدا مرددان، الناصب لحدا هو ليس، وليس نافية بحسب الفرض، وبل نقضت حكم ليس، فكيف يتسلط ليس على ما بعدها؟ فلذلك الأفصح ما هو؟ الأفصح في إعرابها أن يقال بل حد مردد، أي بل هو حد مردد، وتكون الجملة بتمامها هي المعطوفة بواسطة بل على ما قبل. فهذا هو الأفصح، لكن هل يجب متابعة الأفصح؟ بحسب الظاهر لا وجوب له. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري، المصنف يقول لم نأخذ كلامه هذا من مسألة العلم الإجمالي، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال فيه، يعني في الواجب التخييري، هو كون الواجب الواحد المرددة، الواحد خبر كان، كون الواجب ما هو الواجب في حالات الوجوب التخييري؟ هو الواحد المردد، أي الفرد المردد. وأشار في تعليقاته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك، طبعا هو أشار إلى الاعتراض، ذكر الاعتراض لكنه لم يتبناه، لم يصححه، إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لابد أن يكون متعينا في الواقع. شوف إذا كلام الآخر، لابد أن يكون متعينا في الواقع، كأن المشكلة ما هي؟ أن الفرد المردد لا يتعين في الواقع، فكأن نظره إلى أن العلم هنا لا يكون حاكيا عن واقع. وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم، كالعلم الإجمالي. ففي كلام الأخوان ما في العلم الإجمالي، لكن حتما مراده العلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري، يعني إن صح هذا في العلم فصحته في الوجوب الذي هو صفة اعتبارية من باب أولى حينئذ، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب. وأشرنا إلى الاعتراض الحلي الذي للآخر، وهو أنه يكفي لتصحيح الإضافة افتراض وجود المتضايفين، فالفرد المردد وإن لم يكن له ثبوت في الواقع لكن يمكن أن يفرض له ثبوت، وهذا كاف لتصحيح التعلق به. ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، إذن ليست المشكلة في قصور نفس الإضافة، وإنما المشكلة بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه يعني وهو وإن لم يكن متوقفا على متعلقه بالعرض لكنه يتوقف على متعلقه بالذات، ومتعلقه بالذات والصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، ومتعلقه بالعراض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، المقدار المحكي بهذه الصورة. والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، حتى حالات الجهل المركب يوجد فيها علم ومعلومة، بخلاف الثاني وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي. فإن كان صورة حاكية عن الجامع يعيد الإشكال المتقدم لكن بعبارة أخرى، إن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، يعني مفهوم الفرد المردد مثلا، رجعنا إلى البحث السابق أو إلى المبنى السابق، وإن كان صورة للحد الشخصي لكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ثبوته. الثبوت يستلزم التشخص مطلقا سواء كان في ذهن أم في خارج، وتتعين إن قلت لما لا نفترض تعلقه بماهية الفرد المردد لا بوجوده، قلت وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد له. هذا تمام الكلام في المبنى الثاني مع مناقشة المبنى أو الاتجاه الثالث. ما أفاده المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف ناسبا إياه إلى ظاهر كلمات الشيخ الأعظم، وخلاصة هذا الاتجاه أن العلماء لا يقف على الجامع بل يتعلق بالواقع، لكن بالواقع المردد لا بالواقع المعين. ويقول المحقق العراقي بلغني أن بعض المعاصرين، يقصد الميرزا النائين، بلغني أن بعض المعاصرين قال بوقوف العلم على الجامع وهو غريب، بل العلم يتعلق بالواقع ولو كان أو بالواقع مرددا. فعن المحقق العراقي بلى لن نعم زملاء هما زميلان في درس الآخر رحمة الله تعالى عليه، والمحقق العراقي له تعليقة على فوائد الأصول للميرزا النائي، هذه التعليقة مطبوعة ألم في الطبعة الموجودة من فوائد الأصول، تعليقة المحقق العراقي عليها موجودة، وبالإضافة إلى التعليقة كان كل واحد منهما يتعرض لآراء الآخر في مجلس الدرس، وهذه يعني هذا خلاف هذا خلاف الديدن المعروف عادة، يعني الديدن المعروف أن المعاصر لا يتعرض عادة لآرائه كيفما كان. إذا أردنا أن نبين نظرية المحقق العراقي هذه يمكن لنا أن نشرح كلامه إلى عدة نقاط. النقطة الأولى حاصلها أنه في الحالات التي تسمى بالعلم الإجمالي لا شك ولا ريب في أن الجامعة بحده الجامعي يكون معلوما، لأن المكلف يعلم بأن الشارع المقدس أوجب واحدا من المصداقين أو المصاديق التي تندرج تحت هذا الجامع، ومن علم بتعلق الوجوب بالفرد علم لا محالة بتحقق الوجوب بالجامع، لأن الجامع لا يتحقق إلا بتحقق فرده. إذن في النقطة الأولى يعترف المحقق العراقي بوجود علم بالجامع بحده الجامع. النقطة الثانية أن العلم لا يقف على الجامع، بمعنى أنه لا شك ولا ريب في أنه ليس العلم بالجامع هو تمام ما يملكه المكلف في حالات العلم الإجمالي. ما يحصل في داخل نفس المكلف ليس مجرد علم بالجامع بحده الجامعي، بل هو بالإضافة إلى ذلك يعلم بالخصوصية الفردية، يعلم بحد شخصيا، فإنه لا محالة يعلم بأن الوجوب لم يقتصر على الحيثية المشتركة بين الأفراد أو بين الأطراف، وإنما انصب هذا الوجوب على حيثية زائدة على الحيثية المشتركة. الجامع دائما يحكي عن الحيثية المشتركة بين جميع الأفراد، الحيثية التي تكون محفوظة في جميع الأفراد. هذا المكلف الذي تحقق في نفسه العلم الإجمالي لم يقتصر علمه على تعلق الوجوب بالحيثية المشتركة، بل علمه يقينا تعلق بما يزيد على ذلك. الآن مثلا لتنظير الفكرة، لتقريب الفكرة إلى الذهن، في مثال من علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة، الحيثية المشتركة بين الصلاتين لنفترض هو وجود ركعتين، تختص صلاة الجمعة بوجود خطبتين، تختص صلاة الظهر بوجود ركعتين أخرين. علمنا الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة لا يقتصر على كونه علما بوجوب ركعتين فقط، حتما ما أوجبه الشارع ليس هو ركعتان فقط، بل قد أوجب بالإضافة إلى ذلك شيئا آخر، هو إما الخطبتان وإما الركعتان الأخرين. فهذا المكلف في قرارة نفسه إلى جانب علمه بالحيثية المشتركة بتعلق الوجوب بالحيثية المشتركة، لديه علمان بتعلق الوجوب بخصوصية زائدة على الحيثية المشتركة، لكن ما هي هذه الحيثية الزائدة لا يستطيع أن يحسن. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في عدم وقوف العلم على الجامع، في سراية العلم إلى الحد الشخصي وعدم اقتصاره على الحد الجامعي بما هو جامع. وهذا ما بيناه بالأمس في نظرية المحقق الخراساني أيضا، قلنا بسراية العلم إلى الأفراد. لحد الآن هذا مشترك بين الاتجاهين، بين هذا الاتجاه للمحقق العراقي وبين ما نقلناه عن الآخر. خليني أكمل النظرية الآن. نعم، في كل حالات العلم الإجمالي الأمر هكا، خليني أكمل النظرية وبعدين إذا في شيء بتجوز. إذن هذا بالنسبة للأمر الثاني. الأمر الثالث، أن كل ما يفرض له ثبوت وواقعية فإنه لا محالة يكون متشخصا. فنحن هنا لا نريد أن نقول بتعلق العلم بالفرد مرددا، يعني بما هو مرددا، إذ لا نتعقل الفرد المردد، وإنما نرى تعلق العلم بفرد له ثبوت واقعي وهو بحسب هذا الثبوت الواقعي متعين ومتشخص. غاية ما هنالك أن هذا العلم الذي تعلق بالواقع أو تعلق بهذا الفرد الواقعي كان علما باهتا. المشكلة ليست في نفس الفرد الواقعي، الترديد ليس في نفس الفرد الواقعي. الفرد الواقعي ما دام واقعيا فهو مشخص الذات ومعين، إنما المشكلة في الإراءة وفي نفس الانكشاف وفي نفس العلم. العلم الذي تعلق بهذا الفرد الواقعي سنخ علم باهتا، سنخ علم كاشفيته كاشفية ضعيفة، لا تري الشيء بتمام خصوصياته. ها هذه النظرية للمحقق العراقي نظرية مبتكرة، يعني خروج عن كل الإطار الذي كنا نرسمه للعلم. المحقق العراقي في هذه النقطة ماذا يفترض؟ يفترض أننا لا نسلم أن كل مصادق العلم تمثل وضوحا تاما. هذه المصادرة التي افترضتموها هذه هي محل الإشكال في كلامنا. ليست كل مصادق العلم إراءة تامة ووضوحا تاما. بعض مصادق العلم إراءتها إراءة ضعيفة، إراءة باهتة، قدرتها على الحكاية قدرة ضعيفة، تريك بعض الخصوصيات ولكنها لا تريك الجميع. وهذا لا يشكل خروجا عن حقيقة العلم، بل العلم مشكك منه ما يري الواقع بتمام خصوصياته، ومنه ما يعجز عن إراءة الواقع إلا ببعض الخصوصيات دون بعض. وينظر المحقق العراقي لذلك بالبصر، فإن البصر في عين كونه إراءتان ينقسم إلى ضعيف وقوي. صاحب البصر الضعيف يرى نفس ما يراه صاحب البصر القوي، لا أن صاحب البصر القوي يرى المصداق الخارجي وأما صاحب البصر الضعيف فيرى الطبيعة الكلية. غاية ما هنالك أن البصر الضعيف غير قادر على حكايته تمام الخصوصيات التي تميز الشيء المرئي الشيء المبصر، فالضعف والترديد والإجمال والإبهام ليس في نفس المبصر والمرئي، وإنما هو في البصر، في الإراءة، في العلم. فإذا العلم حقيقة مشككة كما تنطبق على العلم التفصيلي الذي يكون علمان يرينا الواقع بتمام خصوصياته، كذلك تنطبق على العلم المسمى علما إجماليا والذي هو علم باهت علم ضعيف لا يعكس لنا من الواقع إلا بعض خصوصياته. الآن نشوف من ينظر إلى الآن هذا الجبل الذي أمامنا، لو رأينا شبحا يتحرك عليه، لو رأينا شيئا يتحرك عليه من بعيدا، نحن لم نرى الطبيعة الكلية، لم نرى الماهية الكلية، لم نرى الحيثية المشتركة بينه وبين جميع المصادر. ما رأيناه؟ رأينا المصداق، رأينا الفرد الواقعي. غاية الأمر نظرا لبعد المسافة لم نستطع أن نحدد خصوصيته. فهذا الشبح أو هذا الجسم المرئي من بعيدان في موطن وجوده وهو الجبل موجود متشخصا وليس موجودا مرددا. التردد لم يحصل في عالم أو في أفق الثبوت الواقعي لهذا الفرد حتى يقال إنه فرد مردد، وإن الفرد المردد لا معقولية له، وإنما التردد حصل في نفس العالم بسبب أن طبيعة العلم التي تعلقت بهذا المرئي كانت طبيعة باهتة، كانت طبيعة ضعيفة. وعلى هذا الأساس فالعلم لم يقتصر ولم يقف على الجامع، بل حتما تعلق بالأفراد. غاية الأمر في حالات العلم الإجمالي هذا العلم عاجز عن إراءة الخصوصية المشخصة لوجود هذا الفرد في واقع ثبوته في نفس الأمر والواقع. بهذا البيان يستطيع أو يرى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه استطاع أن يعالج الثغرات الموجودة في كلا الاتجاهين الأول والثاني. فإن الاتجاه الأول وإن أحسن في رفضه لتعلق وإن أصاب في رفضه تعلق العلم بالفرد المردد، لكنه أخطأ في دعوى وقوف العلم على الجامع وعدم كون الثبوت الواقعي للشيء معلوما. والاتجاه الثاني وإن أخطأ في زعم تعلق العلم بالفرد المردد، لكنه أصاب في سراية العلم إلى الحد الشخصي. نحن تمكننا بحمد الله من تصوير سراية العلم إلى الجامع دون أن يلزم صيرورة الأفراد معلومة بعلم تفصيلية، دون أن يلزم الخلف، ودون أن يلزم تعلق الفرد، تعلق العلم بالفرد المرتب. إذن هذه نظرية جديدة يقدمها المحقق العراقي رحمة الله تعالى. خلاصتها أن العلم تعلق بالواقع، لكن لا بالواقع المعين بل بالواقع المردد، بنحو يكون الترديد ليس ناشئا من كون الواقع في حد ذاته مرددا، بل من كون الواقع لم يعرض ولم يرى إلا بمنظار باهت. وعلى هذا الأساس يعني الآن كيف النظارات مثلا، النظارات الصافية النظيفة مثلا تريك الصورة بتمامها، بينما النظارات المتسخة قليلا لا تستطيع لك أن تعكس لك كل المشهد. على هذا الأساس العلم أمر من هذا القبيل. إذن يتميز العلم الإجمالي أو يتميز هذا الاتجاه عن سابقي بأنه يعترف بوجود نوع جديد أو صنف جديد من العلم لم نكن نعرفه. ليس الفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي مجرد فرقا في المتعلق، أن ذاك تعلق بالفرد المعين وهذا تعلق بالفرد المردد، أو أن ذاك تعلق بالجامع ومثلا ذاك تعلق بالفرد وهذا تعلق بالجامع. الفرق بينهما ليس فرقا في أمر عرضيا وهو المتعلق، ليس فرقا في أمر خارج عن ذات العلم. ما به الامتياز هنا عين ما به الاشتراك، يشتركان في العلمية، يفترقان أيضا في درجة هذه العلمية، ودرجة الشيء من سنخه كما قرر في محله. هذا علم شديد وذاك علم ضعيف، هذا علم تفصيلي وذاك علم باهت، لا فرق بين العلمين إلا في شدة العلمية، شدة النورية في أحد الفردين والضعف هذه النورية في الفرد الآخر. إذن هذا ما يرتبط بأصل بيان نظرية المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. والمصنف قدس سره يستصوب هذه النظرية على مستوى الحلقة الثالثة، بل ويحاول الاستدلال لها أيضا.
بس هو مولانا بالتالي ما تقبل أخذ الرأي،
لم يتعرض لها،
هو تقريبا أظهر
لم يتعرض لهذا البحث في الحلقة الثانية. حاول المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يقيم برهانان لإثبات صحة الاتجاه الذي ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره. وحاصل هذا البرهان، هذا البرهان ضمناً تقدم في طيات الكلام، حاصل هذا البرهان أن جعل الأحكام الشرعية على موضوعاتها ومتعلقاتها وإن كان بنحو القضية الحقيقية كما تقدم مرارا، وهو غاية ما يتطلبه تصور الموضوع وافتراض تحقق الموضوع خارجا، لكن هذا لا يعني أن العلم تعلق بالموضوع بما هو كلي. صحيح أن الوجوب يتعلق بالطبائع، لكن لا بما هي طبائع كلية تعيش في أفق الذهن، بل هو إنما يتعلق بهذه الطبائع بما أنه يفرض لها تحقق في الخارج، يفرض لها أفراد. فالعلم تعلق بالطبيعة بما هي متحققة لا بما هي كلية. الجعل تعلق بالطبيعة بما هي متحققة لا بما هي كلية. فمن علم بصدور وجوب من المولى مثلا في مثال وجوب الظهر والجمعة، فقد علم بأن هذا الوجوب لم يجعل على الجامع بحده الجامعي بما هو كليان، بل جعل على الجامع بما هو متحققان. وتحقق الجماع بتحقق فرده ليس غير. لا معنى لتحقق الكل الطبيعي إلا أن أفراده متحققة. فمن علم بتحقق الوجوب في رتبة الجماع فقد علم لا محالة بتحقق الوجوب في ضمن فردا. وهذا يعني أن العلم لا يقف على الجامع بل يسري إلى الواقع، يسري إلى الفرد الواقعي. غاية الأمر في نفس الأمر والواقع الفرد الواقعي لا يكون إلا مشخصا، وإلا لا يكون واقعيا ولا يكون ثابتا. غاية الأمر أن العلم كاشف باهت. وعلى هذا الأساس فالصحيح على مستوى الحلقة الثالثة هو هذا الاتجاه الذي بنى عليه المحقق العراقي رحمة الله تعالى. أما في البحوث مصنف رضوان الله تعالى عليه يتبنى اتجاها رابعا، لكنه يرى أن هذا الاتجاه الرابع يستطيع أن يوحد بين الاتجاهات الثلاثة المتقدمة. قال رضوان الله تعالى عليه: الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة العلمية، أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. فالصورة شخصية ومطابقها أيضا شخصيا، لا مشكلة لا على مستوى المعلوم بالذات ولا على مستوى المعلوم بالعرب. فرضنا تشخصا على مستوى متعلق العلم، وفرضنا تشخصا على مستوى المحكي عنه بهذا المتعلق، لكن المشكلة أين؟ الحكاية إجمالية، الإراءة ضعيفة، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيدان دون أن تتبين هويته. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد. أنت حتما لم ترى المفهوم يتدحرج من فوق الجبل، ما رأيته ما هو؟ شخصا يتدحرج من فوق الجبل. هذا الشخص معروف باسم، يعني هذا الشخص في واقع ثبوتي على الجبل هو ابن فلان وفلان إلى آخره، لكن أنا لبعد المسافة لم أتمكن من معرفة هذه الخصوصيات. الصورة التي حصلت عليها بهذا البصر الضعيف صورة لا تريني جميع تلك تلك الخصوصيات. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد، ولكنها رؤية غامضة. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد، طبعا هذا البرهان الآن مصنف هنا في الحلقة الثالثة لا يشير إلى أنه لنفس المحقق العراقي. في البحوث يقول هناك عبارة للمحقق العراقي قد يستفاد منها البرهنة على هذا الاتجاه، عبارة على ما أذكر هكذا، أنه أن المعلومة بالذات في باب العلم الإجمالي، ليس حرفية العبارة، أن المعلومة بالذات في باب العلم الإجمالي يرينا الواقع بتمامه أو تنطبق على الواقع بتمامه كيفما كان. إذن يمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي. الطبيعة بوصف الكلية لا وجود لها في الخارج، حتى نفرض وجودها في الخارج لابد أن نفرض تشخصها في ضمن هذا الفرد أو ذاك الفرد. فهذه العبارات هنا قد تكون عبارات صعبة، وإلا يعني عبارات فلسفية، وإلا المطلب العرفي واضحة، المفهوم صورة ذهنية، أين يعيش؟ في الذهن الموجود في الخارج. ما هو؟ ليس المفاهيم، موجود في الخارج هو المحكي عنه بهذه الصور الذهنية فقط. هذا كل مطلب أصالة الوجوب وأصالة الماهية هو هذا، وكل مطلب الكل الطبيعي ووجوده في الخارج أو عدم وجوده في الخارج هو هذا أصلا. هذا التعبير الواحد البسيط العرفي، أن الموجود في الذهن هو المفاهيم والصور الذهنية، وأما الموجود في الخارج فالأشياء الخارجية المرئية بتلك الصور. هذا كل مطلب أصالة الوجود وأصالة الماهية. في حقيقة الأمر ليس في بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية إلا هذه الفكرة، ليس في بحث الكل الطبيعي إلا هذه الفكرة، لكن الفلاسفة قوم يحبون
الكلام،
ها؟ يحبون تعقيد المطار.
رحمة الله تعالى على
الحقيقة بيان بطريقة
تانية، يعني طول بالك. إذن بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصيا. نعم نقول لأن العلم في المقام تعلق بالتكليف، هو التكليف تعلق بأي شيء؟ تعلق بالطبيعة، لكن هل تعلق بالطبيعة بما هي طبيعة أو بما هي متحققة؟ هذا مستبطن في كلامنا، قلت هذا مبني على المسامحة، ذكرنا ذلك من أول الآن. هنا يفرض أن العلم تعلق بالجامع، بالدقة العلم لم يتعلق بالجامع، بالدقة العلم تعلق بالتكليف في رتبة الجامع، فلا بد من عود الكلام حينئذ إلى التكليف نفسه. التكليف هل جعل على الطبيعة أو على الفرد؟ جعل على الطبيعة لا على الفرد، لكن على الطبيعة لا بما هي كليتها بل بما هي متحققة في ضمن أفراد. فلذلك يعود البحث إلى هذه النقطة.
حتى لو كان جعل المنهج الخارجي
الكلام هو الكلام، قلت وإن كان وإن كنا نقول بالوضع على طريقة القضايا الحقيقية، لكن هذا لا يعني أنه متعلقان بالطبيعة بما هي كلية. إذن فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا عاد نفس الكلام. إذن لا بد من إضافة شيء، إضافة الكلي إلى الكلي لا تحقق لنا خصوصية، لا تحقق لنا تشخصا. الذي يحقق لنا التشخص ما هو؟ هو الوجود. عاد نفس الكلام حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي، مجرد أن تفرض حدا شخصيا يعني متشخصا يعني موجودا. عالم الماهيات ليس عالم التشخص، عالم الماهيات عالم الكليات، لذلك حتى الجزئي ليس متشخصا. الجزئية ليست صفة الوجود الخارجي، الجزئية صفة المفهوم الذهني. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية مطابقة للفرد الواقعي بحده، ولكن حكايتها عنه إجمالية. الآن كيف نستثمر هذه الاتجاهات الثلاثة؟ يدعى أنه يتفاوت الأمر على مستوى تخريج وجوب استفادة وجوب الموافقة القطعية من العلم الإجمالي، يتفاوت الأمر بين هذه الاتجاهات. هذا ما يدعى وسوف يأتي تحقيقه إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.